بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة الجهر والإخفاء والقصر والإتمام، وأن من جاء بأحدهما جهلا وكان مخالفا للواقع يصح منه العمل، لكنهم قالوا بأنه يستحق العقاب. الظاهر أنه لا كلام في صحة العمل لدلالة الروايات على ذلك، الروايات كثيرة تدل على صحة العمل الذي يصدر من الجاهل في هاتين المسألتين. فصحة العمل المأتي به جهلا فيها هنا في محل الكلام لا إشكال فيه ولا كلام فيه، وإنما في الحقيقة الكلام يقع في كيفية تخريجه، وأن هذا أمر ممكن، كيف يمكن تخريجه مع الالتزام كما قلنا المشهور يلتزم باستحقاق العقاب على مخالفة الواقع. الوجه الثاني لتصحيح ذلك ولتخريج ذلك هو اللي نقلناه عن الشيخ حجر الغطاء، اللي يقول بالترتب، يقول نلتزم بالترتب، ما في مشكلة ترتب. أكو أجوبة على هذا الوجه، دخلنا في الجواب الأول وهو المحقق النهائي، ذكرنا في الدرس السابق الجواب الأول، خلاصته الجواب الأول هو هذا، ولأنه يشترط في دخول المسألة في باب الترتب، يشترط ماذا؟ يشترط أن يكون خطاب المهم مشروطا بعصيان خطاب الأهم. في باب الإزالة والصلاة واضح، نقول لك إن عصيت الأمر بالإزالة يجب عليك شنو؟ تجب عليك الصلاة. صلي إن عصيت الأمر بالإزالة، قل هذا خطاب ترتبي مكلف، ويمكن أن يحرك المكلف ويكون داعيا للمكلف للتحرك، ما في مشكلة، لكن تطبيق هذا في محل الكلام مشكلة. يعني تطبيقه في محل شنو؟ محل الكلام القصر والتمام، الجهر والإخفاء، هذا مشكلة. ليش مشكلة؟ نقول باعتبار أنه هذا تطبيقه في محل الكلام، نقدر نقول لهذا الجاهل في محل الكلام الجاهل بوجوب القصر، والمفروض هذا كلام أيها الجاهل بوجوب القصر، إن عصيت الأمر بوجوب القصر فيجب عليك شنو؟ تمام. نقول هذا غير ممكن، لأن هذا الشخص إن كان ملتفت حين توجه الأمر الترتب إليه، إن كان ملتفت إلى أنه عاصي للأمر بالأهم، هذا يخرج عن كونه جاهل، إنه يكون عالم بوجوب القصر، إنه ملتفت إلى أنه يعصي هذا الأمر، إذن هناك أمر بوجوب القصر وهو يعصيه، فإذا يخرج عن كونه جاهلا ويصبح عالم بوجوب القصر فلا يشمله الدليل، لأن دليل الأمر الترتبي موضوع شنو؟ الجاهل بوجوب القصر. وهذا إذا فرضنا أنه كان ملتفتا إلى العصيان حين توجه الخطاب الترتبي له، هذا يكون يخرج عن كونه جاهلا فلا يشمله الدليل. هو هذا معنى أنه أن الخطاب الترتبي لا يمكن أن يصل إليه ولا يكون محركا له. وأما إذا فرضنا أنه غير ملتفت إلى عصيانه، توجه إليه الخطاب الترتبي بهذا الشكل الذي ذكرناه وهو غير متوجه إلى عصيانه، المن إلى عصيانه أنه عاصي لخطاب الأهم، ما متوجه، هذا أيضا يقول بأنه لا يمكن أن يصل إلى هذا المكلف، هذا الخطاب ولا يمكن أن يكون محركا له. لماذا؟ لأن هذا الذي لا يتوجه إلى وجوب القصر، إلى هذا الأمر بوجوب القصر، لا يلتفت إلى أن هناك أمر بوجوب القصر، هذا يكون معتقد في الحقيقة، يكون معتقد بوجوب التمام عليه. هو يرى بأن الواجب عليه هو التمام، هكذا يرى، لأنه غير ملتفت إلى ماذا؟ إلى أن هناك أمر بالقصر على المسافر، لم تقرأ عليه آية التقصير كما في الرواية، فهو يعتقد بوجوب التمام عليه. وإذا كان معتقدا بوجوب التمام عليه، حينئذ هو لا يرى نفسه عاصيا، وإنما يرى نفسه شنو؟ مطيع. يرى نفسه مطيعا ولا يرى نفسه عاصيا. فالخطاب الذي يأتي ويقول إن عصيت الأمر بالقصر يجب عليك التمام، يرى أن هذا غير متوجه إليه، لأن هذا الخطاب يخاطب به منه العاصي لوجوب القصر، وهو لا يرى نفسه عاصيا. يقول أن هذا الخطاب يشمل غيري، أما أنا فأنا غير عاصي. لماذا؟ لأنه كما قلنا معتقد بماذا؟ بوجوب التمام عليه. فإذا على كلا التقديرين هذا الخطاب لا يمكن أن يتوجه إلى هذا المكلف، ولا يمكن أن يكون محركا له. وهذا هو معنى ما تقدم سابقا من أن هذا الخطاب الترتبي في محل الكلام لا يمكن أن يصل إلى المكلف المقصود، لا يمكن أن يصل بهذا المعنى، بمعنى أنه يصل إليه بحيث يكون محركا له، لا يمكن أن يصل إلى المكلف، ولا يمكن أن يكون محركا له، ولا يمكن أن يشمله. فإذا هذا يستحيل جعله، ولذا الخطاب الترتبي في المقام يكون محال. فمسألة الترتب لا تشمل محل الكلام، هذا الجواب الأول للمحقق النحوي. خب، قد يسأل بأنه ما هو الفرق بين مسألة القصر والتمام والجهر والإفات من جهة، وبين موارد الترتب المعروفة اللي هي مثالها المعروف الصلاة والسنن والإزالة. ألا يمكن أن نقول بنفس هذا الكلام نقوله في تلك الموارد أو لا؟ السؤال قد يطرح، لأنه هناك أيضا قد واحد يقول بأنه أن تقييد الأمر بالمهم، بعصيان الأمر بالأهم، هذا أيضا نفس الشيء يترتب عليه، فيقال بأن هذا الأمر بالمهم الخطاب الترتبي بالصلاة المشروط بعصيان الأمر شنو؟ بالإزالة. هذا هما يقال بأنه إن كان المكلف ملتفتا إلى الأمر بالإزالة، الأمر بالأهم، حين توجه الخطاب الترتبي إليه، فهذا يخرج عن كونه شنو؟ جاهلا كما قلنا هنا، فلا يشمله الخطاب. وإن لم يكن ملتفتا إلى وجوب الإزالة وغافلا عنها، إذن هو معتقد بوجوب الشنب، بوجوب الصلاة عليه، ومع كونه معتقدا بوجوب الصلاة عليه، هذا لا يتوجه إلى الخطاب، لأنه لا يرى نفسه شنب عاصيا، معتقد بوجوب الصلاة عليه، ما متوجه إلى وجود أمر بماذا؟ بالإزالة. فهو يرى نفسه مطيع، يرى نفسه أنه غير عاصي، فالخطاب المختص بالعاصي لا يشمله ولا يحركه، يقول أنا خارج عنه موضوعا، هذا يشمل العاصي وأنا لست عاصيا. فإذا لا يمكن لهذا الخطاب أن يكون محركا له، وبالتالي يكون محال. إذا ما هو الفرق بينهما؟ هذا السؤال قد يطرح وقد يخطر في الذهن، لكن الجواب عنه أعتقد واضح، وهو أنه نحن لم نفترض في مسألة الإزالة والصلاة في موارد الترتب، لم نفترض الجهل فرضناه في هذه المسألة، في هذه المسألة الخطاب الترتبي موضوعه منه الجاهل العاصي، الجاهل بوجوب القصر، إذا عصى وجوب القصر يجب عليه شنو؟ تمام. إذن الموضوع هو شنو؟ الجاهل بوجوب القصر، العاصي له يعني وجوب القصر. هذا هو اللي يقول المحقق النائيني بأنه هذا محال، هذا لا يمكن أن نجمع بين شخص يجهل وجوب القصر وبين كونه شنو؟ عاصيا له. إذا كان عالما بوجوب القصر يمكن فرض العصيان، أما إذا كان جاهلا لا يمكن فرض العصيان، عصيان مو الترك. كان يتكلم عن ماذا؟ عن أخذ قيد العصيان في الأمر الترتبي، فيأتي به هذا الكلام. فنقول بأن هذا المكلف حين توجه الخطاب، هذا الخطاب الترتبي له، إما لا يخلو، إما أن يكون ملتفت إلى الأمر بالقصر أو غير ملتفت إلى الأمر بالقصر. إن كان ملتفت إلى الأمر بالقصر يخرج عن كونه جاهلا، والمفروض أن الجاهل هو موضوع ماذا؟ هو موضوع الخطاب الترتبي في محل الكلام، فيخرج عن كونه جاهلا ويصبح عالما، فلا يشمله الخطاب ولا يحركه الخطاب لأنه خارج عنه شنو؟ موضوع. وإن لم يكن ملتفتا إلى وجوب القصر، وجود أمر في الشريعة بالقصر، بأن هذا يكون معتقد بوجوب التمام عليه، يعني يرى نفسه شنو؟ مطيعا، لا يرى نفسه عاصيا، وحيث أن الخطاب الترتبي بحسب الفرض مقيد بالعصيان، موضوعه العاصي، فهو لا يرى أن مثل هذا الخطاب شاملا له، فلا يكاد يكون محركا له. هذا في محل كلام، لكن في موارد الترتب هذا كلام مو صحيح، يعني هناك ما فرضنا أن موضوع الخطاب الترتبي هو الجاهل، بل بالإمكان أن نفترض بأنه عالم بوجوب الإزالة، عالم بوجوب الإزالة، لكنه شنو؟ عنادا وعمدا يعصي وجوب الإزالة. فيجي الخطاب الترتبي يقول ما دام أنت عصيت الأمر بالإزالة فيجب عليك شنو؟ الصلاة. هذا إذا فرضنا أنه هو ملتفت إلى وجوب الإزالة كما هو المفروض، ملتفت، لم يؤخذ هناك الجهل في تلك المسألة، هو ملتفت إلى وجوب الإزالة وعصيانا وعنادا ترك الإزالة، عصى الأمر بالإزالة، يتوجه إليه خطاب شنو؟ صل، فصل، إن عصيت الأمر بالإزالة فتجب عليك الصلاة، هذا يتوجه إليه هذا الخطاب. كل مشكلة ماكو في أن يكون مش شاملا الخطاب له، لماذا؟ لأن موضوع هذا الخطاب هو فقط العاصي، العاصي لوجوب الإزالة، مو العاصي الجاهل كما في محل الكلام، وإنما موضوعه العاصي. أيها العاصي للأمر بالإزالة تجب عليك الصلاة، هذا خطاب يقول يشملني أنا عاصي لوجوب الإزالة، لأنه عالم بماذا؟ بوجوب الإزالة وعصاه عنادا، فيكون الخطاب الترتبي شاملا له ومحركا له، فيكون معقولا، بينما لا يكون معقولا في محل الكلام. هذا توضيح للجواب الأول للمحقق النائيني عن الوجه الثاني. هذا قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه ناقش في أصل هذه القضية التي ذكرها المعقل، وأنه من قال بأن إمكان الترتب ومسألة الترتب تتوقف على العصيان، على أن يكون الأمر الترتبي مقيد شنو؟ بعصيان الأمر بالله. نقول ما مقيد حتى يجي هذا الإشكال، فكأنه سيخو يسلم، كأنه يسلم أن أخذ العصيان كقيد في محل الكلام، مو في مسألة الترتب، في محل الكلام يستوجب هذا الإشكال، وهو أنه هذا الخطاب التفتقي لا يكاد يشمل ماذا؟ المكلف، ولا يكون محركا له، فيستحيل جعله. لكنه يقول أن الأمر ليس هكذا، كما يمكن أن يكون مقيد بالعصيان يمكن أن يكون مقيد بالترك. ما يقولوا له بأنه إذا عصيت الأمر بالقاصر فيجب عليك التمام، وإنه يقول إذا تركت القاصر، مطلق التارك هو الذي يؤخذ في الأمر الترتب كقيد. إذا تركت القاصر، إذا لم تأتي بالقاصر فيجب عليك شنو؟ يجب عليك تمام. سيخو يقول بأنه مثل هذا الخطاب يمكن أن يتوجه إلى هذا المكلف، ويمكن أن يكون شاملا له ومحركا له. السر هو هذا، أن المكلف هنا يمكن افتراض التفات المن لأنه ترك القاصر، يمكن أن يتفت أنه ترك شنقا، وعندما يأتي بالتمام ويأتي بالصلاة التامة معناه شنو؟ هاي صلاة اللي جبتها شنو؟ يقول تمام، جئت بالقاصر شو يقول؟ لا. إذن هو يتوجه إلى أنه تارك للقاصر. هو الخطاب الترتبي يقول أيها التارك للقاصر، أيها الجاهل بوجوب القاصر، جاهل في محل كلامه، جاهل لابد من كونه موضوع للأمر الترتبي، أيها الجاهل بالقاصر، إذا تركت القاصر ولم تأتي بالقاصر فيجب عليك شنو؟ التمام. يقول هذا خطاب يمكن أن يتوجه إلى المكلف ويكون محركا له، ولا يكون جعله محالا حتى نقول باستحالة تطبيق فكرة الترتب في محل الكلام. واضح الفرق بين العصيان وبين الترك؟ وهذا أن العاصي، أن العاصي يجي بهذا الإشكال، إن كان ملتفت فيخرج عن كونه جاهل، وإن كان غير ملتفت فهو شنو؟ فهو لا يرى نفسه عاصي، فلا يشمله القضاء، يرى نفسه مطيع فلا يشمله ماذا؟ القضاء. بينما في محل الترتب لا، ويرى نفسه عاصيا، هو يرى نفسه عاصيا. موضوع الخطاب الترتبي في موارد الترتب هو العاصي، إن عصيته هو يرى نفسه شنو؟ يرى نفسه عاصيا، فيمكن أن يتوجه إليه ماذا؟ يتوجه إليه الخطاب. في محل كلامنا من قيد بالعصيان حتى يجي إشكال المحقق النهائي؟ سيبقى يقول قيد بيه بالتارك، وهو يرى نفسه أنه تارك، يعني يعتقد أنه ترك القاصر. فالخطاب يشمل أيها التارك للقاصر، الجاهل بوجوبه موجه، أيها التارك يعني الموضوع الخطاب الترتبي في مسألتنا مو الجاهل العاصي، وإنما الجاهل شنو؟ التارك للقاصر. هذا الجاهل التارك للقاصر يمكن أن يتوجه إلى هذا المكلف، لأنه جاهل بوجوب القاصر وتارك للقاصر، فيتوجه إليه هذا الخطاب ولا مشكلة في ذلك. هذا اعتراض السيد الخوي على جواب المحقق النهائي. يلاحظ على هذا الاعتراض وهذا الشيء، هو أنه هو ما أشرنا إليه من أن الخطاب الترتبي في محل الكلام مجهول في حق الجاهل بوجوب القصر في محل كلامنا، كلامنا هذا، كلامنا هذا التارك للفحص الذي صار جاهلا بالحكم شنو؟ الشرعي الواقعي، لأنه ترك الفاص. فكلامنا في الجاهل بوجوب القاصرة في هذه المسألة، فهو خطاب مجعول في حق الجاهل بوجوب القاصرة. قلنا قبل قليل أن الجاهل بوجوب القاصرة يمكن نفسره بالمعتقد بوجوب شنو؟ تمام عليه. الذي يجهل وجوب القاصر هو عبارة عن من يعتقد بماذا؟ بأن الواجب عليه هو شنو؟ هو التمام. وهذا الذي يعتقد بوجوب التمام عليه كأنه خطاب جسم، أيها الجاهل بوجوب القاصر، كأنه نبدله أيها المعتقد بوجوب التمام. هذا أكو معنى أن نجعل في حق خطاب بوجوب التمام في الخطاب الترتبي؟ لغو ما هذا. أيها المعتقد بوجوب التمام يجب عليك التمام، أيها المعتقد بوجوب التمام إذا عصيت أو تركت القاصر يجب عليك شنو؟ التمام. اللغو محض بلا فائدة. شنو معنى أنه يعني يخاطب من يعتقد هو يعتقد بوجوب التمام؟ هو إما أن يتحرك عن اعتقاده، فحينئذ يكون جعل وجوه آخر للتمام له ولا فارق، وإن لم يتحرك عن اعتقاده فهو لا يتحرك أيضا عن ماذا؟ عن خطاب آخر يتوجه إليه بوجوب شنو؟ تمام على نحو الترتب. هذا مبني على من؟ على هذا الافتراض، على افتراض أن الجاهل بوجوب القصر الذي لا إشكال في أنه هو موضوع الخطاب الترتبي في محل الكلام، أن الجاهل بوجوب القصر هو يعني المعتقد بوجوب شنو؟ تمام. فبدال الجاهل نخلي الموضوع للخطاب الترتبي الجاهل بوجوب القصر، خلي المعتقد بوجوب التمام، فكأنه يخاطب المعتقد بوجوب التمام ويقال له بأنه يجب عليك شنو؟ يجب عليك تمام بلا فائدة، بل غير معقول. يمكن أن يقال له غير معقول أصلاً، لما قلناه من أنه إما أن يتحرك عن اعتقاده أو لا. إذا كان يتحرك فهو يكفي، وهذا لغو يكون زائد، يعني مجرد تأكيد، يعني لا فائدة فيه تأسيسية. وإن لم يتحرك عن اعتقاده فهو لا يتحرك عن هذا الأمر المجعول أيضا. هذه ملاحظة على ما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه. أكو ملاحظة ثانية يمكن أن تذكر، وهي أنه يقال بأنه تبديل القيد من العصيان إلى الترك كما هو اقترح، تبديل القيد من العصيان إلى الترك، هذا ملاحظة ثانية تقول لا يحل الإشكال، يبقى الإشكال نفسه، إشكال محق النايني حتى إذا حولنا إلى الترك. ليش؟ لأن الأمر بالتمام في الخطاب الترتبي المشروط بترك القاصر كما هو يقترح، الأمر بالتمام مشروط بترك القاصر، إذا وصل إلى المكلف، وصل إليه هذا الخطاب، يجب عليك التمام بشرط أن تترك القاصر. الملاحظة تقول بأن هذا المكلف سوف يتوجه ويلتفت إلى أن الوظيفة الأولية في حقه هي شنو؟ هي القاصر. سوف يتوجه إلى أن الوظيفة الأولية في حقه هي القاصر. فيصبح عالما بوجوب القصر ويخرج عن شنو؟ عن موضوع هذا خطاب التمتعي. يعني نفس اشكال المعاق النائي. والمعاق النائي قال بانه اذا التفت الى وجوب القصر يخرج عن كونه جاهلا فلا يشمله الخطاب، لان الخطاب مختص بالجاهل. الملاحظه تقول هذا حتى اذا قيدنا بالترك هم يتجسر، لان الخطاب الترتبي بوجوب التمام عند ترك القاصر اذا وصل للمكلف، وصل لخطاب من القبيل، اذا تركت القاصر يجب عليك التمام، يجب عليك التمام. يقول سيتوجه الى ان الوظيفه الاوليه له هي شنو؟ هي القاصر. وإذا توجه والتفت إلى ذلك يخرج عن كونه جاهلا بوجوب القاصر فلا يشمله الدليل. هذه الملاحظة الثانية. على كل حال يبدو إلى هنا أن الاعتراض على المحقق النائم غير وارد. الجواب الأول الذي ذكره المحقق النائمي على الوجه الثاني تام، بمعنى أن فكرة الترتب لا يمكن تطبيقها في محل كلام لحل الإشكال، لحل الإشكال، لحل إشكال شنو؟ الجمع بين صحة العمل المأتي به في حال الجهل وبين ماذا؟ وبين استحقاق العقاب على المخالفة. الجواب الثاني عن الوجه الثاني هو أيضا للمحقق الناهيني قدس الله نفسه الزكية، حاصله أما ذكره الشيخ كاشف الرضا، حاصله أن فكرة الترتب ومسألة الترتب يشترط فيها أن تكون بين الضدين اللذين لا اللذين لهما ثالث، بين الضدين اللذين لهما ثالث، كما في مثال الصلاة وشنو؟ ضدان لكن لهما ثالث. مو ليش اشترط هذا في الترتب؟ واضح، لأنه إذا ما اشترطنا هذا بأن كان الضدان من الضدين اللذين لا ثالث لهما يمثلون بيش؟ بالحركة والسكون، ما يصح الترتب، لأنه كنا طلب الحاصل هذا الأمر الترتب. يعني شو يقول له؟ يقول له أيها المتحرك، أي إذا لم تتحرك فاسقط، وإذا لم يتحرك وقارن يكون ساكن، ضدان لا ثالث لهما لا يرتفعان. فبمجرد أن نفترض ترك أحد الضدين كنا افترض تحقق شنو؟ ضد الآخر، فالأمر بالضد الآخر، عند ترك الأول يكون من باب طلب حاصل. فلذا لا يشترط في فكرة الترتب أن يكون الضدان من الضدين اللذين لهما ثالث، حتى ما يكون افتراض ترك أحدهما مستلزما شنو؟ لتحقق الآخر، بحيث يكون طلبه طلبا للحاصل. لا، ترك أحد الضدين اللذين لهما ثالث كالصلاة والإزالة ما يعني تحقق الآخر، ترك الإزالة لا يعني تحقق الصلاة، فيكون طلبها شنو؟ معقولا وليس من طلب الحاصل. والمقام يقول من هذا القبيل، يعني شنو؟ يعني من الضدين اللذين لا ثالث لهما فلا يعقد فيه فكرة معقول نايني. بالجواب الثاني ليش المقام من هذا القبيل؟ جار والأخفاء، الحجر والأخفاء ليس لهما ثالث، ليس لهما ثالث. القراءة لو تكون جار لو تكون شنو؟ لو يجهر لو يخفت. فالأمر بالجهر عند ترك الإخفاء هذا يكون طلب حاصل، من ترك الإخراج عن الجهر، وترك الجهر يعني شنو؟ وهكذا في القصر والتمام. نعم يقول من الضدين اللذين لا ثالث لهما، لأن الصلاة إما أن تكون قصر أو تكون شنو؟ تمام. فإذا ترك الصلاة قصرا يعني صلاها شنو؟ تمام. هذا الجواب الثاني. هذا اعترض على هذا الجواب بأن ترتب ليس بين الجهر والإخفاء حتى تقول بأنهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما فلا تشملهما مسألة الترتب، وإنما الترتب في الحقيقة بين القراءة الجهرية والقراءة الإخفائية، بين الصلاة القصر وبين صلاة شنو؟ التمام، مو بين الجهر والإفات والقصر والتمام حتى تقول الجهر لو جهر لو إفاتية، وإنما بين القراءة الجهرية والقراءة الإخفائية. والقراءة الجهرية والقراءة الإخفائية من الضدين اللذين لهما شنو ثالثهما؟ ترك القراءة، عدم القراءة، عدم القراءة. يعني افتراض ترك القراءة الجهرية لا يلازم افتراض شنو؟ تحقق القراءة الإخفائية، وهكذا العكس لوجود ثالث وهو ترك القراءة. أو يقال في مقام الجواب عن هذا بأن الترتب في الواقع بعد أكثر من هذا، مو بين القراءة الجهرية والقراءة الإخفائية، وإنما الترتب بين الصلاة الجهرية والصلاة الإخفائية، بين الصلاة التي يجهر بها وبين الصلاة التي شنو؟ يخفف بها. إن تركت الصلاة جهرا فتجب عليك الصلاة شنو؟ إخفائية. ترك الصلاة جهرا لا يلازم تحقق الصلاة شنو؟ إخفائية. أصلا هما ليسا من الضدين أصلا، فضلا عن يكون شنو؟ أنه ليس لهما شنو؟ ثالث، ليس متضادا، بإمكان يرتفع مع كل منهما ترتفع. فإذا ليست المسألة ما نحن فيه هو داخل في ذلك، وإنما هو إما من الضدين اللذين لهما ثالث، أو لا تضاد بينهما أصلا. وعلى كلا التقديران لا مانع من تطبيق فكرة الترتب عليهما بلحاظ هذا الشرط. هذا الجواب الثاني، وصلى الله على محمد.